بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. واصل مذاكرتنا في متن أبي شجاع رحمه الله من خلال حاشية كفاية الأخيار للحصني رحمه الله. توقفنا عند مسألة: لو جعل مالك الدابة الضالة ربعها أو ثلثها، لمن ردها؟ قال السرخسي: لا يصح، وهذا قول مالكية للجهالة. وقال المتولي: يصح، وهذا قول الحنابلة. ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه يصح، وأيضا اعتمده كتاب المعايير الشرعية. قالوا: لأن الجهالة منتفية هنا، ليس فيه غرر، لأن الشيء الضال يمكن أن يعلم بالوصف مثل الموصوف في الذمة، ثم يحدد له نسبة معينة، فبتحديد هذه النسبة ما يكون هناك جهالة، وهذا أقرب، الله أعلم. هنا قال الرافعي، طبعا هذا على القول بأنه لا يصح، الآن يريد أن يقيس هذه المسألة على مسألة مشابهة في باب الإجارة حتى يبين أن هذا لا يصح. يقول ماذا؟ هذا قريب من استئجار المرضعة بجزء من الرضيع بعد الفطام. إيش معنى بجزء من الرضيع؟ يأخذ عضو من الرضيع حل المرضعة؟ لا، ما كيف نقطع يده يعني ونعطي المرضعة؟ يعني يكون الرضيع إيش؟ عبد، من هذا التقدير، يعني الرضيع الرقيق يعني. لكن هم يعني مفهوم عندهم، إذا قالوا بجزء منه خلاص ما يعني يتخيل، ما يمكن إلا أن يكون عبدا رقيقا. نعم، فنعطي المرضعة يعني جزءا منه، يعني من قيمته. طبعا قال الحكم في مسألة الرضيع أنه فاسد، كما لو استأجره على سلخ الدابة بجلدها بعد الفراغ، أو أن له ربع الثوب بعد النسج ونحو ذلك، فإنه فاسد. وهذا الإخوة فاسد عند الجمهور، يعني كل هذه الصور فاسد عند الجمهور من الشافعية هنا والمالكية والحنابلة، هذا في باب الإجارة. طبعا تعليل المالكية والحنابلة لأن فيه جهالة، الجهالة أن هذا الرضيع يعني ما يعلم قيمته كيف ستكون، يعني بعد سنتين مثلا ممكن يكون مثلا يعني نما نموا جيدا أو غير ذلك، فما تعلم قيمته للجهالة. وكذلك يعني قالوا الحنابلة، قال في المغني، قال لا يعلم هل يخرج الجلد سليما أو لا، أو ثخينا أو رقيقا أو كذا يعني. وكذلك لو استأجر راعيا لغنم بثلث درها أو نسلها أو صوفها، أيضا هذا فيه جهالة. نعم، طبعا هنا الإخوة يختلف الأمر عن المضاربة، يعني المضاربة يعني هو يأخذ هذه العين ثم يعمل فيها، فالنماء الحاصل من عمل المضارب، بخلاف النماء الحاصل هنا في هذه الصور هو من نفس العين، فهنا الجهالة أشد إذا كانت من نفس العين، قد يعني أصلاً ما يكون للدواب مثلاً نسل مثلاً، أو يكون لبنها يعني قليلاً فيتفاجأ. فالمهم بعضهم علل بهذا للجهالة كما عرفنا. قال ابن الرفعة: ليس كما قال الرافعي، يعني فرق بين الإجارة وبين الجعالة، يعني هذا قياس هذا على هذا لا يصح. قال: فإن في الرضيع جعل أو نعم فإن في الرضيع جعل جزء منه ملكا لها بعد الفطام، والجزء عين، والأعيان لا تؤجل. الأعيان لا تؤجل، يعني هذا عند الشافعية وغيرهم كثير من الفقهاء عندهم يعني البيع المعين لابد أن يكون منجزا في الحال، وإلا ممكن يكون سلم بعد ذلك، يعني فمقتضى العقد أن لا يؤجل، لأنه يقتضي نقل الملكية في الحال. فإذا يعني أجلت العين نفسها التي وقع عليها البيع، يعني هي ما تكون موجودة إلا بعد سنتين مثلا في الفطام، فهذا يعني يخالف مقتضى العقد الذي يقتضي ماذا؟ نقل الملكية في الحال. فقالوا هذا يخالف مقتضى العقد. وهنا طبعا هو يقول هذا يعني في يعني هذا المثال المذكور، قال: وهنا قال يعني في الجعالة، طبعا هنا يعني في الجعالة، إن كان موضع الدابة معلوما والعبد مرئيا فالوجه الصحة، وإلا فيظهر أنه موضع الخلاف. طبعا هنا الإخوة ممكن نفرق نحن، ويعني هو حمله على أن إذا كان معلوما ومرئيا تنتفي الجهالة، يمكن أن عندهم شافعية يمنعون أصلا بيع الموصوف في الذمة، لكن الفرق بين هذه الصور والجعالة على تصحيح يعني الجعالة في مثل هذه المسألة، أن الجعالة الملك يحصل فيها بعد تمام العمل، فلا يخالف مقتضى الجعالة. طبعا إذا قلنا بأن الأعيان لا تؤجل، وهذا بالفعل قول ترى جمهور الفقهاء أن الأعيان لا تؤجل في العقود المعاوضات، إذا وقع يعني البيع على عين معينة ليس بيع موصوف في الذمة، فلا يجوز تأجيل يعني تمليك العين هذه العين المبيعة. فطبعا فرق بين التأجيل والتسليم، التسليم ممكن يؤجل مثلا لكن تم البيع وهذه العين موجودة، لكن المقصود هنا في الجعالة أن الملك يحصل بعد العمل. الجعالة أصلا ما يحصل فيها تملك العامل لهذا الجعل إلا إذا وجده انتهى من العمل، فما يخالف مقتضى عقد الجعالة بخلاف الصور الأولى على تعليل الشافعية، والله أعلم. طيب، قال: واعلم، هذا الفرع يتعلق بالجعالة العامة، لو اشترك جماعة في الرد، قال: من وجد سيارتي فله كذا، واللي جابها خمسة مثلا كلهم اشتركوا في قال اشتركوا في الجعل، نعم هذا يذكره الشافعية والحنابلة يعني على عدد رؤوسهم قسم بينهم بالسوية، وإن تفاوتت أعمالهم لأن العمل في أصله مجهول. نعم، وكيف تضبط المجهول؟ إذا كان الأصل مجهول كيف يضبط؟ فالأصل أنه يكون بالسوية. قال: وللإمام، طبعا هو إذا قال الإمام يقصد من؟ لا لا لا، وللإمام احتمال في توزيع الجعل على قدر أعمالهم. لا لا لا، جويني، نعم، إمام الحرمين أبو المعالي الجويني. مصطلحات الشارح الشافعية، إذا قالوا الإمام يعني إمام الحرمين الجويني، وللإمام يعني هذا قول آخر في المسألة، احتمال في توزيع الجعل على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم، لأن العمل بعد تمامه قد انضبط، نقول خلاص صح وقت العمل يعني ما ينضبط، لكن الآن خلاص كل واحد يعرف عمله وكم اشتغل كم ساعة كم كذا، ممكن. وبالفعل جويني ما شاء الله يعني له أوجه في المذهب بالفعل، يعني تلحظ فيها ذكاء وفطنة. ها؟ أه؟ نعم صحيح، بالفعل هذا مقتضى العدل يعني، سبحان الله. ذلك كتب الجويني معروفة في المذهب الشافعي يعني معتبرة جدا، يذكرون له يعني أحيانا مثلا ما يقال المشهور في مذهب الشافعية كذا أو المعتمد كذا، وهناك قول للشافعية تجد أن هذا القول أصلا يمكن ما قال بلا الجويني، يتبعه الغزالي مثلا. ف إيش كتابه اسمه؟ نهاية المطلب في دراية المذهب، مجلدات يعني كبيرة في يعني الفقه الشافعي، ويرجح فيها يعني بما يراه. قال مالك المتاع لزيد مثلا، لما تسمع في الجعالة قال لكذا، هذه جعالة إيش؟ خاصة يعني، ليست جعالة عامة، ما قال للناس كلهم. قال لزيد إن ردت تضالتي فلك دينار. الآن واحد قال لفلان ردت سيارة لك كذا، فساعده غيره في الرد، نظر إن قصد مساعدة زيد استحق زيد الدينار وليس له شيء، وإذا ما قصد مساعدته حصل نص الدينار. هذه كيف؟ لا الآن هو يعني جعل الجعالة معينة لزيد فقط، انتبه على هذا، هذا أهم شيء في الموضوع، ما دامت الجعالة هنا معينة لزيد، فالآن نفسرها، فساعده غيره، جاء واحد وساعد زيد، شاف يدور سيارة فلان قال أنا بساعدك، إن قصد مساعدة زيد، هو قصد أن يساعد زيد، قال استحق زيد الدينار. هذا قول جمهور العلماء، حتى المالكية والحنابلة الشافعية كلهم يقولون هذا، أن هذا المساعد مسكين ما استحق شيء. لماذا؟ لأن الإخوة الجعالة هنا معينة، الجعالة معينة، فرد غير المعين بقصد الإعانة للمعين، هذه الإعانة تقع عن المعين، يعني أصلا أنت المقصود بالجعالة هذه، فأنا ساعدتك فهذه الإعانة مني تبرع تقع يعني عنك أنت، فأنت المستحق للدينار، ما استحق شيء من الجاعل نفسه، ما يحق لي أنا أذهب إلى الجاعل وأقول له ترى أنا حصلت، فلا أنا ما قلت لك أنت دورها، أنا قلت لفلان أنت ساعدته، جهدك يصب في جهد فلان، ما لي علاقة. وهذا قول طبعا جماهير أهل العلم. طيب، وإلا يعني إذا قصد الجاعل نفسه، نعم قصد الجاعل أو قصد الجعالة لنفسه أن ينتفع بهذا، يعني ما قصد مساعدة زيد، فهنا استحق نصفه فقط. نعم استحق نصفه، استحق طبعا استحق زيد نصفه، فيكون استحق نصفه فقط. نعم يعني زيد ما يحصل الدينار كله، يحصل نصف الدينار خلاص. ها؟ طبعا هو الآخر الظاهر ما يحصل شيء، لأن أصلها جعالة خاصة، لكن الآن زيد يستحق نصف الدينار فقط. لماذا؟ لأنه يعني الآن تخيل هناك عملين مستقلين بخلاف الصورة الأولى، لما نوى أن يساعده كأن عمله
صب في عمل زيد، أصبح يعني تبعا له، يعني كأن لا عبرة بعمله في الصورة الأولى. لكن الصورة الثانية زيد هنا عمل نصف العمل، لأن ما دام أن ساعد واحد فقالوا خلاص بينهما العمل، أصبح إيش بينهما. وهو ما قصد زيد، قصد الجعالة، فأصبح هناك يعني مقاسمة في العمل، فأصبح زيد عمل نصف العمل فيعطى نصف الدينار. وإن رده غير زيد، نعم هذه في المساعدة المسألة الأولى، هنا جعالة خاصة، وإذا بغير زيد يرد، قال لم يستحق شيئا، نعم لم يستحق شيئا، جعالة خاصة. قاله القاضي حسين، قال الرافعي إن رده غير زيد بإذن زيد. طيب إذا كان زيد اللي له الجعالة الخاصة إن أذن له، قال ما عليه رد هذا الدينار، ابحث عن هذه الضالة، وبالفعل هو الذي رده، يعني حتى زيد يمكن ما عمل، اتجه تخريجه على أن الوكيل هل يوكل، يعني هذه الصورة تشبه هذه. طبعا الإخوة الشافعية والجمهور يقولون لا يجوز الوكيل أن يوكل غيره إلا بإذن الموكل صاحب العمل، فهنا كذلك الله أعلم، يعني هذا ما يستحق شيء إلا إذا يعني أجاز صاحب الجعالة، والله أعلم. طيب قال، ذكر أحكام المخابرة، فصل: وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من زرعها لم يجز، وإن اكتراه بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز. قال: المزارعة والمخابرة هل هما بمعنى أم لا؟ يعني الإخوة نحن تقدم معنا ماذا؟ المساقاة، نعم، والمساقاة قلنا جائزة عند الجمهور، المساقاة أن الشجر يكون موجودا وهو يسقي الشجر ويقوم على الشجر، فهذه يجوزها الجمهور. لكن المزارعة هي التي يعني يمنعها هنا الشافعية، واختلفوا هنا هل المزارع والمخابرة بمعنى واحد أم لا. قال الرافعي: الصحيح وظاهر نص الشافعي أنهما عقدان مختلفان، فالمخابرة هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، سميت مخابرة من الخبار يعني الأرض اللينة، تقول خبرت الأرض يعني شققتها للزراعة، قالوا هذه الكلمة إما تدل على علم ببواطن الأمور والخبرة، أو تدل على اللين والأرض يعني اللينة التي يمكن زرعها، تسمى خبار، والمخابرة العمل في هذه الأرض. ويمكن أن يرجع موضوع العلم إلى هذا، الخبرة، لأن يعني يعني هذا حتى يسمى الخبير الذي يشق الأرض ويحرثها، يعني يعمل في باطنها بوضع البذر فيها، فكذلك الخبرة يعني فيها يعني معرفة بواطن الأمور، والله أعلم. وخبرات كذلك، من هنا أخذ المعنى، نعم لها أصل في اللغة يعني. طيب، والمزارعة هي اكتراء العامل يزرع الأرض ببعض ما يخرج منها، إيش الفرق إذن؟ قال: والمعنى لا يختلف، هذا كما قال الشارح، قال: والمعنى لا يختلف. قال النووي: وما صححه الرافعي هو الصواب، يعني الفرق. وقول العمراني: إن أكثر أصحابنا قالوا هما بمعنى لم يوافق عليه، نبهت عليه لئلا يغتر به، والله أعلم. فصاحب الحاشية الحصني يقول: قلت لم ينفرد العمراني بذلك، بل نقل صاحب التمويه أنهما بمعنى واحد عن أكثر الأصحاب. وقال البندنيجي: هما بمعنى ولا نعرف في اللغة بينهما فرقا. وقال القاضي أبو الطيب: هما بمعنى، وهو ظاهر نص الشافعي. بعض الشافعية مختلفين في هذا، والأقرب الظاهر أنهما بمعنى واحد، المزارع والمخابرة. وقال الجوهري المزارع المخابرة والله أعلم. طيب من فرق الرافع النووي ماذا قال؟ قال إن المزارعة يكون البذر فيها من المالك، فإذا كان البذر من مالك الأرض تكون مزارعة، والمخابرة يكون البذر فيها من العامل. هذا الفرق بينهما عند من فرق. وبالجملة قال المزارع والمخابرة باطلتان. وذكر في طبعا هذا عند الشافعية، ذكر قال في المسلم والبخاري النهي عن المخابرة، فإن كانت بمعنى فلا كلام، وإلا قسنا المزارع على المخابرة. البذر الحب نفسه، نعم البذور، نعم لأن عرفنا أن اشتراط العمل على المالك ما يجوز حتى في المساقاة. نعم هذا عمل العامل. نعم أبسي تخلية. قال النهي عن المخابرة إن كانت طيب وإلا قس المزارع المخابرة، مع أنه روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها، رواه مسلم من رواية ثابت بن الضحاك. وسر النهي أن تحصيل منفعة الأرض ممكنة بالإجارة، فلم يجز العمل عليها ببعض ما يخرج منها كالمواشي بخلاف الشجر. يعني ما دام أنه يمكن نستأجر العامل نعطيه، كما قال في المتن قال وإن اكتراه بذهب أو فضة تعطيه مال، أو شرط له طعاما معلوما ليس ما يخرج من الأرض، طعاما معلوما في ذمته، قال لك مثلا 100 كيلو تمر إذا زرعت هذه الأرض أنا أجيب لك 100 كيلو تمر نوع كذا كذا، فهذا جاز عندهم، جائز أن تكون إجارة ويكون يعني الأجرة معلومة منضبطة. نعم فهم هكذا فسروا النهي، فسروا النهي الوارد في الأحاديث بهذا. وقال ابن سريج تجوز المزارعة، قال النووي قال بجواز المزارعة والمخابرة من كبار أصحابنا أيضا ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي، وصنف ابن خزيمة فيها جزءا وبين فيها إلى الأحاديث الواردة بالنهي عنها، وجمع بين أحاديث الباب، ثم تابعه الخطابي وقال ضعف أحمد بن حنبل حديث النهي وقاله مضطرب كثير الألوان. قال الخطابي وأبطلها مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم، يعني الجمهور يبطلون المزارعة والمخابرة. طبعا عند الشافعية والمالكية كما سيأتي أن تجوز تبعا المزارعة والمخابرة تبعا للمساقاة، أما مستقلة لا. لكن الإمام أحمد جوز المزارعة مستقلة والمخابرة مستقلة على التفريق بينهما، البذر من هذا ولا من هذا كل واحد. وهذا هو يعني هو قول أيضا صاحب أبي حنيفة، وحتى الفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين أنها تجوز، خلافا لصاحب المذهب أبي حنيفة. قال لأنهم لم يقفوا على علته، قال فالمزارعة جائزة وهي عمل المسلمين في جميع الأمصار، لا يبطل العمل، نعم أو لا يبطل، نعم يبطل العمل بها أحد، هذا كلام الخطابي. والمختار جواز المزارعة والمخابرة. وتأويل الأحاديث هذا الجمع بين أحاديث الإخوة كما هو معلوم، كما جاء في حديث رافع بن خديج قال وتأويل الأحاديث على ما إذا شرط لواحد زرع قطعة معينة ولآخر أخرى، والمعروف في المذهب إبطال هذه المعاملة والله أعلم. هذا كلام الروضة، كلام النووي في الروضة، واختار وقال في شرح مسلم إن الجواز هو الظاهر المختار لحديث خيبر. نعم ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما جازت تبعا للمساقاة، بل جازت مستقلة، هذا تأويل يعني من يبطلها، لكن ما في دليل على هذا، بل جازت مستقلة لأن المعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعة، وقياسا على القراط فإنه جائز بالإجماع وهو كالمزارعة في كل شيء. نعم والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة، وقد قال بجواز المزارعة أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وابن أبي ليلى وسائر الكوفيين والمحدثين والله أعلم. لذلك البخاري بوب بابا في صحيحه المزارعة بالشطر ونحوه، وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. يعني هذا ما أجمع عليه الصحابة. قال: وزار علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة، كله في البخاري، وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. فهذا يعني ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم، هذه من المسائل التي يقال فيها هذا عند الجمهور في الحقيقة والواقع الذين هم جمهور الصحابة، على خلاف لفظ الجمهور يعني المذاهب الأربعة. نعم، لذلك تجد المحققين من مذهب يعني من الأئمة من الإمام النووي وغيره يرجحون الجواز على مذهب الحنابلة. كيف؟ النهي أنهم النهي جاء على الصورة المعروفة عندهم المعتادة التي كانوا مثلا يزارعون على قطعة معينة، يقول للعامل: أنت ازرع الأرض ولك هذا نصيب هذه القطعة وأنا لي نصيب هذه القطعة، مثل المساقة. الحديث صحيح في النهي مطلقا، لكن كما عرفنا أن يحمل النهي على هذا، كما يعني جاء في حديث رافع بن خديج كانوا يزارعون على الماديانات والجداول، وقال: فيسلم هذا ويهلك هذا ويهلك هذا ويسلم هذا، نفس اللي في المساقة. نعم، فأنا بالفعل الأمر واحد. يعني إيش الفرق بين سقي الأرض وبين واحد يقول أنا بضع البذر وسأسقيه؟ يعني ما في فرق. طبعا ذكر هنا، وطبعا أيضا الإخوة يعني وفي كما ذكر هنا عند الشافعي، نسينا نذكر هذا لما قال أن يعني الصحيح أنه لا فرق بين المخابرة والمزارع، هذا أيضا قول جمهور يعني الحنفية والحنابلة، يعني ما يفرقون بين المزارع والمخابرة. طيب، قال: فإذا فرعنا على البطلان، يعني إذا قلنا أنها باطلة إيش يسوي؟ فالطريق كما قاله الشيخ أن يستأجره بأجرة معلومة نقدا كان أو غيره، وما قاله الشيخ محله كما ذكره في الأرض خاصة. أما لو دفع إليه أرضا وفيها أشجار، هنا الآن إيش تبع، فساقاه على النخل وزارعه على الأرض فإنه يجوز، وتكون المزارعة تبعا للمساقاة. هذا يعني عند الشافعية والمالكية كذلك يقولون يجوز أن تكون مزارعة تبع المساقاة. طبعا المالكية طبيعتي معنا، قال: بشرط أن يكون، هذا عند الشافعية شروط، بشرط أن يكون البذر من صاحب الأرض على الأصح. هذا عند الشافعية، يكون البذر من صاحب الأرض من المالك، هو الذي يأتي بالبذر. نعم، هو الآن سيذكر هذا. قال: ولا فرق بين كثرة الأشجار. طبعا هذا الإخوة على الأصح عند الشافعية، لكن نقول نعم هذا على الأصح عند الشافعية، وكذلك مشهور الحنابلة نفس الشرط، يشترطون البذر من المالك خلافا للحنفية والمالكية. ورواية عند أحمد يعني قال حتى المردوي قال هي الأقوى دليلا، طبعا على تفصيل عند الحنفي المالكي، لكن عموما ما يشترطون البذر من صاحب الأرض، ممكن يكون يعني من العامل أو كذا، ومثل ما جاء في أثر عمر رضي الله عنه. يعني يعني الصحيح أنه ما يشترط أن يكون البذر من العامل. قال: ولا فرق بين كثرة الأشجار وقلتي على الراجح. نعم، هذا خلاف عندهم عادة، إذا صححنا العقد من أصله خلاص. طبعا عند المالكية يشترطون أن تكون الأرض البيضاء يعني أكثر شيء ثلث، يعني معروف المالكية عندهم الثلث كثير، هذا قاعدة أجروها في كثير من المعاملات، يعتبرون الثلث لو تأمل في المذهب المالكي في كثير من المعاملات، منها هنا قال: إذا كانت الأرض اللي يكون فيها مزارعة ثلث يجوز، أكثر من الثلث ما يجوز. لأن تبعا لله والثلث كثير. قال لأنه عليه الصلاة والسلام أعطى أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، رواه مسلم. قالوا إنما اشترط كون البذر من المالك ليكون العقدان، أعني المساقة والمزارعة، والدين على المنفعة فتتحقق التبعية. ولهذا لو أمكن سقي النخل بدون سقي الأرض لم تجز المزارعة، والله أعلم. نعم، يعني لو سقى النخل خلاص الماء ممكن يعني بدون سقي الأرض، يعني الأرض تشرب الماء والنبات ينبت بدون عمل، قالوا ما تجوز هذه، ما في تبعية هنا. أو كذا، لو أمكن سقي النخل بدون سقي الأرض.
لو كان يمكن سقي الاثنين يجوز.
إيه.
سقي النخل فقط وما توسع.
لأن بتكون نعم، يعني لأن هنا لو أمكن سقي النخل إيه لم تجز المزارعة، يعني يمكن تبعا.
لو كان يتصور انه ممكن يسقي النخل افصل المساقة عن المزارع لما
يجوز. لو امكن سقي النخل
يكون النخل في جانب
بجانب مثلا بدون سقي الارض، فاذا هذا بيكون ما في تبعيه اذا امكن سقي النخل فقط، يعني فيحتاج ان يكون هناك استقلاليه في سقي الارض. هكذا لم تجز المزارعه ممكن. المهم هم هنا بعدين، فإن قلت ما الحيلة هذه صورة أخرى، لكن هنا الآن عرفنا إنما اشترط كون البذر المالك لماذا؟ ليكون العقدان عن المساقة المزارع واردين على المنفعة فتتحقق التبعية. أن الإخوة الظاهر أن يعني عندك الآن عقدان، المساقة والمزارعة، المنفعة تكون من يعني العامل، ويعني المنفعة في المساقاة واضح من العامل، هو يعمل على يعني جزء من الثمر، فإذا ألحقنا معها المزارعة فعندك المزارعة فيها بذر ومع يعني اللي هي المنفعة.
كان نقول الأصول تكون كلها من المال.
نعم، فبتكون اللي هنا يعني كأن مثل عقدين مستقلين، يعني إذا قلنا البذر من العامل فهنا ما تكون نعم ما يكون العقدان يعني على واردين على يعني المنفعة التي هي من العامل، التي عند العامل، منفعة العامل، فيكون العامل إيش قدم شيئا. يعني الآن هذا البذر كأنه عوض في المزارعة، يعاوض صاحب الأرض على يعني منفعة الأرض، فيصبح إيش هذا عقد أصبح مستقل، والعقد الآخر مساقاه أصبح مستقل عن المزارعة بهذه الصورة. فلا بد أن تكون هكذا اشترطوا حتى تتحقق التبعية. نعم، فإذا هكذا الله أعلم، لو كان البذر من العامل يعني كأن يتصورون أن المزارعة ستكون إجارة مستقلة، وهذه باطلة عندهم، تكون مستقلة، يكون العوض يعني العامل يدفع بذر وفي مقابل هذه منافع الأرض. نعم، طيب، فإن قلت ما الحيلة في تصحيح عقد يحصل به مقصود المزارعة إذا لم يكن ثم نخل؟ هو يضطر الآن إن يعمل مزارع يعمل ويريد جزء من الثمرة، فالآن هل هناك مخرج عند الشافعية؟ وهذه من تسمى الحيل الشرعية، يعني أنه ينظرون في تركيب عقود تلبي الحاجة. وهذا سبحان الله تماما هو المستعمل الآن في يعني تحديث عقود جديدة، حتى يعني يخرج المتعامل من المحذور الشرعي وتكون العقود يعني شرعية يعني. وهذا يعني يهتم به طبعا الاقتصاديون المعاصرون، حتى يعني مثل ما يقولون يواكبوا العصر بتطوراته وهذه الثورة المالية، فيكون النظام الإسلامي يعني ما يضيق المعاملات الموجودة، فيمكن إيجاد حلول بهذه الطريقة. تكون هناك حيل، صح هو الظاهر يشوف كيف هذا كذا، هي حيلة لكن في النهاية هي عقود شرعية، ممكن ركب هذا العقد مع هذا العقد فيكون جائزا. ولكن هذا طبعا الإخوة لابد فيه من تحليل ونظر، يعني مثل أهم شيء أن تكون العقود شرعية، ما يكون فيها يعني مثل الإيجار المنتهي بالتمليك على من يقول بجوازها على صورها المختلفة، هي من هذا الباب، ركب عقد بعقد. وما كان موجود في الماضي، الآن لما يعني وجدوا أن الناس يحتاجون مثلا، الآن البنوك تعمل بهذا، القرض الآن صعب يقرض بالملايين، مش تضمني أن هذا بيرجع، والناس محتاجين إلى بناء إلى كذا، فالمخرج إيجار متى بالتمليك. لكن مشكلة في هذا العقد الإخوة يعني أكثر مشايخ الكبار ما يجوزونه، لأن بالفعل يعني النهاية فيه استغلال يعني كبير يعني. وبعدين قد يكون صوريا، هذه المشكلة، ما يكون في يعني في النهاية يعني بيع وإجارة حقيقية يعني.
كل سنة يضاعف عليه القرض، الأجارة هذه
طبعا، لأن هو الآن البنك كأنه هو ليست المقصود يعني أقساط الإجارة بما يتناسب هذا، المقصود أنه يستوفي ثمن المبيع هذا، فأصبح ما أصبحت إجارة، أصبح بيع. هذا الشاهد أنه يعني، لكن من يصححها؟ طبعا هناك مجامع فقهية تصحح هذا العقد، المجامع الفقهية الآن أكثرها يصحح هذا العقد، ويعني بشروط طبعا، يضعون شروط معينة وكذا. فالمهم، لكن سبحان الله يعني أنا أقول هذه خطوة مهمة لطالب العلم، يدرس أولا متون الفقه دراسة حتى ما يصلها ما يتأثر بالمسائل المعاصرة، بالعكس هو يقاعد نفسه وينظر في المذاهب، ثم بعد ذلك بالفعل يفهم ويستطيع أن يحلل ويعرف أن هذا يجوز على أي مذهب وهذا لا يجوز، فهذا يعطيه ملكة قوية في الدراسة الاقتصادية والفقهية. ما توجد عند يعني بعض من يعني يدخل في هذا الباب ثم يشوف معاملات وكذا وأقوال فيكون مجرد مقلد ما يفهم، بخلاف طالب العلم ينبغي أن يتأصل أولا في دراسة المذاهب، ثم إذا انتقل إلى المرحلة الأخرى تكون سهلة عليه جدا. والله لإخوان أذكر أقول لكم هذا ما أريد له، لكن يعني لما أذكر مرة دخلنا الدورة في المعايير دراسة المعايير الشرعية، يعني بالفعل مرة واحدة يعطيك واحد كتاب أكبر عن هذا تقريبا 1000 صفحة، لا هذا المفصل، لكن المختصر مجلد واحد، وأنت الآن عليك تحفظ كل شيء كل بند ومسائل، نفس المسائل الفقهية نفس الفروع الفقهية كذا 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 كذا، سبحان الله. وبالفعل الحمد لله واحد مشى نفسه، لكن الآن لما أقرأ أقول سبحان الله، يعني لما تقرأ حتى من هذا المختصر مع أنه مختصر هذا نشوف أنه تماما نفس المسائل، يعني في الغالب يعني في الغالب نفس المسائل، هناك ترجع لهذه المسائل الفقهية، لكن بعض هناك نعم توجد بعض الصور طبعا جميل واحد يفهمها في الواقع وكذا يعرفها، لكن أصول الأبواب وكذا كلها ترى موجودة هنا، لكن هنا تفهم في خلاف، تفهم ما عليه الجمهور، تفهمهم اختاروا هنا قول غريب قول شاذ، فهذا مهم جدا. طيب الآن يقول ما الحيلة؟ قال فالجواب ذكر الأصحاب لذلك طرقا، فنقتصر منها على ما نص عليه الشافعي، صورة ذلك أن يكري صاحب الأرض نصفها بنصف عمل العامل ونصف عمل الآلة. طبعا نصف عمل الآلة هذا يعني يتبع عمل العامل، والعامل يعني عنده العمل وأيضا الآلات التي يستعملها العامل. طيب، ويكون البذر مشتركا بينهما، فيشتركان في الزرع على حسب الاشتراك في البذر. هذا الغاز. لا، إذا قلت نص مزارعة خاص راحت المزارعة باطلة مستقلة. هي الظاهر يعني جعلوها يعني إيجارة، ما أدري يعني. هنا الظاهر إيش؟ قال يكون البذر مشتركا بينهما، يعني ابتداء يعني يشتركان في بذر، يعني مثلا يتفق فلان وفلان نشتري، يعني حتى يخرج من الشرط اللي هم يمنعونه، يعني هم يشترطون يكون البذر إيش من المالك. ترى هو ابتداء أول إيش يشترك معه في البذر، يقول تعالى أنت تدفع مبلغ وتدفع نشتري بذر. طيب يشترون البذر، فيكون البذر أصلا مشتركا بينهما. طيب، فكأن هناك يعني عقدين، يعني الآن إذا نفرض الآن البذر يعني قسمان، البذر الذي من العامل لأنهم قال إيش يشتركان في البذر، طيب الآن في الصورة هذه تخيل الآن صورتين منفصلتين، في الصورة الأولى البذر من العامل في مقابل ماذا؟ في مقابل منفعة الأرض، منفعة الأرض من المالك. طيب، منفعة الأرض، فكأنه دفع شيء معلوم، خلاص بذر أصبح هو يملكه يعني بالنص، أعطاه بذر في مقابل إيش؟ منفعة الأرض، في مقابل منفعة الأرض. طيب، ف طيب هذه صورة كأنها إجارة، وفي المقابل في الصورة الثانية تكون يكون البذر من المالك في مقابل يعني العمل العامل، بيكون منفعة العامل. فالآن إيه، طيب الآن سيبقى الله ما أدري. إيه طبعًا ما دام البذر إيه يعني هو إيه اشتركوا، يعني إذا قلنا يعني نعم البذر الذي من العامل مشترك، والأرض إيه بالإيجار نصفها بنصف عمل العامل بالبذر، إيه بيكون نصف الأرض بنصف العمل والنصف الآخر بالبذر. نعم نعم، فيشتركان في الزرع على حسب الاشتراك في البذر، وكأن البذر هو العوض يعني. إيه الله أعلم هكذا يعني. لا الحمد لله ما يحتاج إلى المخارج يعني. نعم والله نعم، تصور يعني صح، البذر الذي من العامل يقابله يعني اللي هي الأرض نفسها، منفعة الأرض من صاحبها، هذه نص يعني كأن تخيل نص المنفعة، منفعة الأرض، والنصف الآخر من منفعة الأرض عوض لعمل العامل اللي هو أيضا نصف، وفيه بذر المالك يقابله عمل العامل اللي هو نصف. إيه ها، فالظاهر هكذا. أو بعبارة أخرى بالفعل، يعني ما أدري، نتخيل هكذا، يعني إذا كان وضعنا البذر، بذر العامل جعلناه العوض، طيب إيش يقابله؟ نصف، خلي نصف منفعة الأرض، لأن هذا نصف البذر، طيب نصف البذر يقابل نصف منفعة الأرض من المالك، طيب البذر الذي من المالك يقابله نصف عمل العامل، بقي من هذا نصف، نصف عمل العامل، وبقي نصف الأرض، وهذا هو أول شيء قال، يكري نصف الأرض بنصف عمل العامل، فانتهى من النص هذا. بعدين بقي نصين يقابل البذر من المالك والبذر من العامل، أظن كذا أوضح. أي نعم، والله أعلم. إيه هم من هذا، هم حتى المساقاة أصلا القياس عندهم المنع، حتى المساقاة قال لكن جوزت للحاجة، ليش؟ قالوا للغرار والجهالة الموجودة في العمل وكذا، لكن قلنا إذا هذا حملناه على مذهب الحنابلة لأن هذا من باب الشركة ليس من باب الإجارة، خلاص يكون الأمر واضح. فهم هنا عاد في المزارع ما احتملوا الغرر، الغرر رأوه كبيرا جدا وخلاص منعوها. نعم. طيب، قال وإحياء الموات جائز بشرطين، يعني تلاحظ أن هذا تبع المزارعة وكذا، الآن أرض ميتة واحد يحييها. قال وإحياء الموات جائز بشرطين، أن يكون المحي مسلما وأن تكون الأرض لم يجري عليها ملك مسلم. الموات هي الأرض التي لم تعمر قط، والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام مرفوعا من أحيا أرضا ميتة فهي له، والحديث يعني أصله في البخاري من أعمر أرضا نعم ليست له فهو أحق. قال وليس لعرق ظالم حق، طبعا هذا الحديث بهذه الزيادة رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال إنه حسن، طبعا له طرق يعني مرسل وضعيف وكذا، والبخاري علقه. قال وروي العرق مضافا لعرق ظالم ومنونا، يعني لعرق ظالم حق على التنوين، لأن كأن هذا العرق يعني مجازا هو الظالم. قال العرق أربعة، الغراس والبناء والنهر والبئر، يعني من أحيا أرضا ميتة فهي له. طيب يقابل الموات اللي يغصب الأرض، واحد يعتدي على أرض فلان فيغرس فيها مثلا غراس أو يبني بناء أو يشق نهر أو بئر مثلا، فهذا معنى وليس لعرق ظالم حق، أنا أقول هذا ما له حق، لأن هذه كأن لها يعني عروق وأصول فسميت عرقا، وليس لعرق ظالم حق. قال واعلم أن الإحياء مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكله العوافي قال الطير والوحش والسباع فهو له صدقة، رواه النسائي صحيح ابن حبان والشيخ الألباني إذا صح الحديث. نعم، لأن هي من الصدقات في كل كبد رطبة أجر. قال ثم كل من جاز له أن يتملك الأموال جاز له الإحياء ويملك به المحي أو يملك به المحيا، طبعا هذا قول جمهور العلماء أنه يملكه من الأئمة الأربعة، لأنه ملك بفعل أو ملك بفعل، وظاهر الحديث فهي له. نعم، فأشبه الاصطياد والاحتطاب ونحوهما. قال ولا فرق في حصول الملك له بين أن يأذن الإمام أم لا، اكتفاء بإذن سيد السابقين واللاحقين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، صح، هذا مذهب الشافعية والحنابلة، ما استغرب يعني هذا ديانة يقوله، صح الحسن عنده شوي يعني ميل على ولاة الأمر، هذا يعني غفر الله له على خلاف ما ينبغي، لكن هذا بالفعل مسألة الإخوة اختلف فيها العلماء، يعني الآن واحد راح البر وحوط المزرعة وكذا بعيد عن مثلا المدينة وكذا، فهل يملكها أم لابد يستأذن ولي الأمر؟ فعند الشافعية والحنابلة وصاحب أبي حنيفة أنه يملكها، يملكها نعم، خلافا للحنفية يشترطون الإذن. المالكية يعني كأن العبرة يعني عندهم خلاف وكلام تفصيل، لكن العبرة بما يحتاجه الناس، فما احتاجه الناس لابد فيه من إذن، أما ما لا يحتاجه الناس فيعني يملك بدون إذن. فقوله مثل قول الشافعية في الحقيقة، لأن حتى الشافعية يقولون إذا كان داخل البلد لا، لابد من إذن الإمام، لابد يكون خارج البلد، لابد يكون بعيد عن مرعى الناس، يعني مكان ما يحتاجه الناس. فالمهم ممكن نقول المالكية والشافعية، الجمهور يقولون الملك هنا يحصل يعني بدون إذن الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هذا فهي له. أي نعم المواتع نعم. طبعا الإخوة هنا الخلاف لماذا؟ لأن يعني الأمر متردد بين أن يكون هل هذا من الأحكام الشرعية أو من السياسة الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام هل قاله سياسة في الدولة الإسلامية أو قاله حكما شرعي؟ فلا شك أن الأصل هو الحكم الشرعي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يرجح قول الجمهور خلافا للحنفية. لكن طبعا الواقع اليوم المعمول به أنه يمنع إلا بإذن ولي الأمر نعم. لكن حتى الآن يعني لو واحد راح البر وسوال عزبة ما حد يمنعه الأصل لا إذا كان بعيد عن مشاريع وكذا مثلا، الآن خلاص أصبحت المشاريع عامة ما شاء الله، لكن المقصود أن إذا ذهب بالفعل إلى مكان بعيد جدا عن مشاريع، كما كان يوجد هنا قريب كان توجد عزب وكذا ما حد يمنع الحمد لله، فهو هكذا الأصل، لأن هذا فيه يعني تنمية للخيرات وللأراضي وزراعة ويعني فيه خير نعم. قالوا اشترط كما ذكره أنه لم يجري على الأرض ملك مسلم، نعم هذا بالإجماع، إذا كانت مملوكة ما يصلح، فإن جرى ذلك حرم التعرض لها بالإحياء وغيره إلا بإذن شرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة 7 أراضي كما متفق عليه. ثم حريم المعمور لا يملك بالإحياء، أيضا هذا بالإجماع. حريم المعمور الإخوة يعني الأراضي المحيطة بالأراضي المملوكة مما تمس الحاجة إليها لتمام الانتفاع، يعني مثلا بئر، لا شك أن صاحب البئر يعني هذه الأرض التي جنب البئر أيضا يحتاج إليها نعم. قال لأن مالك المعمور يستحق مرافقه، وهل يملك تلك المواضع؟ وجهان الصحيح نعم، كما يملك عرصة الدار ببناء الدار والحريم ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع كطريق ومسيل الماء ونحوهما كموضع إلقاء الرماد والزبالة. الآن الأراضي هذه التي أمام البيوت مثلا تلاحظ أن الناس تعارفوا عن هذه خاص ملك له يعني، لكن قد يكون مقيد بعض الأمور في البلدية ما تبني ما كذا، لكن مثلا تزرع تفعل ما تشاء، فبالفعل هو يملكها. قال كما يشترط أن يكون الذي يقصد إحياؤه مواتا كذلك يشترط أن يكون المحيي مسلما كما ذكر هذا الشرط في المتن أولا نعم. فلا يجوز إحياء الكافر الذمي في دار الإسلام. طبعا الإخوة هذا قول الشافعية خلافا للجمهور، الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون يجوز للذمي أن يحيي أرضا مواتا ويملكها. طبعا الشافعية ذكروا هذا الحديث عادي الأرض، عادي الأرض يعني قديمها، وروي موتان الأرض، الأرض الموات لله ولرسوله، ثم هي لكم مني، ثم هي لكم مني، قالوا هذا خطاب للمسلمين. رواه الشافعي ورواه البيهقي موقوفا على ابن عباس، طبعا حتى الموقوف فيه يعني ليث عن طاووس عن ابن عباس وليس ليث ضعيف، ومرفوعا من رواية طاووس، وتفرد برفعه معاوية بن هشام قال ابن حجر هو مما أنكر عليه، وهو مرسل يعني طبعا مرفوعا مرسلا رواه الطاووس يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا. قال وجه الاستدلال طبعا فالحديث ضعيف، واجه صلى الله عليه وسلم المسلمين بذلك، هذا وجه الاستدلال. ويريد أنه في رواية هي لكم مني أيها المسلمون، طبعا ذكرنا في الهامش أن هذه أدرجها الراوي وليست في الحديث. إذن عرفنا الحديث يعني ضعيف لا يصح. قال ولأنه نوع تمليك ينافيه كفر الحرب فنافاه كفر الذم كالإرث من المسلم. المسألة مترددة كما ترى. قال طبعا حجة الجمهور أن يعني الحديث عام، وما دام أن الذم يعيش بلاد المسلمين فيعني له هذا الحق، كما أنه يتملك ممكن يتملك يبيع يشتري أراضي، كذلك هذا من صور التملك. قالوا إذن ما في فرق بينه وبين يعني بين المسلم وبين الذمي، لأن هذا سبب للتملك أثبته الشارع فيدخل فيه الذمي. الشافعية أيضا نظروا إلى أن يعني قد يكون هذا مخصصا بقواعد الشريعة، أن المسلمون ينبغي أن تكون لهم الرفعة والعزة، فإذا فتح هذا الباب يعني يكون الكافر يعني ها نعم إيه هذه الخصائص يعني تلغى، ويكون الكافر فوق المسلم ويكون له سلطان في بلاده. وهذا بالفعل، لذلك الشيخ الشنقيطي يعني رجح قول الشافعية هنا يعني صاحب الشيخ محمد المختار في شروحاته، يقول حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون، قال لا تبدأون بالسلام، فكيف يمكنون في بلاد المسلمين بهذه الصورة. وبالفعل يعني هذا وجه والله أعلم يعني طيب يعني فيه قوة، وإن كان قول الجمهور يعني الجواز والله أعلم. ثم هذه أمور في النهاية ترجع لي يعني ولي الأمر. قال ويخالف الإحياء الاحتطاب والاحتشاش، حيث يجوز للذمي ذلك بأنه يستخلف فلا يتضرر به، لا يتضرر به المسلمون بخلاف الموات. نعم هذا تفريق الشافعية بالفعل، لأن هذه أمور ما فيها مفسدة على المسلمين بخلاف الأرض. فلو أحيى الذمي فجاء مسلم ووجد أثر عمارته، طبعا على قول الشافعية خلاص هذا ما له حق، قال فأحياه بإذن الإمام ملكه، وإن كان بغير إذنه صح أنه يملكه، طبعا هذا على قول الشافعية. طيب وإن ترك العمارة الذمي متبرعا صرف الإمام في المصالح ليس لي أحد تملكها. نعم وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا. الإحياء عبارة عن تهيئة الشيء لما يريد به المحيي. نعم لأن الشارع صلى الله عليه وسلم أطلقه ولا حد له في اللغة فرجع فيه إلى العرف، كالإحراز في السرقة والقبض في البيوع، وبيانه بصور منها إن أراد المسكن فاشترط التحويط إما بأحجار أو آجر أو طين إلى آخره، واشترط أيضا تسقيف البعض ونصب الباب على الصحيح. تلاحظ هنا قلت نصب الأبواب مفقود في كثير من قرى البوادي، وقد طردت عادتهم بتعريض خشبة فقط، فالمتجه في مثل ذلك اتباع عادتهم. فهذا كله يرجع للعرف الإخوة، يعني كيف الإنسان يملك هذه الأرض الموات قبل أن مثلا يفعل فيها المشروع الذي يريده، فهذا بحسب العادة. وهذا طبعا العرف يعني هو يعني الذي يعني يمشي عليه يعني أكثر أهل العلم، وإن كان بعض المذاهب تذكر صورا، يعني المالكية والحنفية يقولون بالبناء أو الغرس أو الحرث، بهذا يعني تحيى الأرض، أما مجرد يحوط عليها يقولون لا ما يكفي. لكن يعني الأقرب الله أعلم أن هذا يرجع للعرف، وهذا الذي يعني يعني هو مذهب الشافعية والحنابلة أنه يملك بالإحاطة. وجاء حديث عند أبي داود يصحح بالشواهد، قال من أحاط حائطا على أرض فهي له، من أحاط حائطا على أرض فهي له، هذا عند أبي داود، من أحاط حائطا على أرض فهي له. وطبعا ذكر هنا البستان لابد من تحويطه، يعتبر العادة التحويط بقصب وشوك، يعتبر غرس الأشجار إلى آخره. قال: ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط: أن يفضل عن حاجته، وأن يحتاج إليه غيره، وأن يكون مما يستخلف، نعم يستخلف في بئر أو عين. قال: أعلم أن الماء على قسمين. قال: أحدهما ماء نابئ في موضع لا يختص بأحد ولا صنع لآدم في إنباطه عن إخراجه وإجرائه، كالفرات وجيحون وعيون الجبال وسيول الأمطار، فالناس فيها سواء، كما يعني سيأتي ذكر الحديث: المسلمون شركاء في ثلاث، قال: الماء والكلأ والنار. قال: نعم، إن قل الماء أو ضاق المشرع قدم السابق وإن كان ضعيفا لقضاء الشرع بذلك، فإن جاءوا معا ما في واحد أحق بالثاني أقرع، لأن تستخدم القرعة عند التزاحم في الحقوق. وإن جاء واحد يريد السقي وهناك محتاج للشرب الذي يشرب أولى، قال المتولي. نعم، المتولي يمر معنا كثيرا، اليوم شفت ترجمته، قال: الذهبي كان فقيها محققا وحبرا مدققا، وكان متواضعا وصاحب مروءة، وهو تلميذ القاضي حسين الشافعي، توفي سنة 478. قال: ومن أخذ منه شيئا في إناء أو حوض ملكه، وهذا بالاتفاق، لو حازه الإنسان جعله في ملك يعني في إناء أو كذا يملكه. القسم الثاني: المياه المختصة كالآبار والقنوات، فإذا حفر الشخص بئرا في ملكه، هذا المقصود القسم الثاني خلاف الأول نهر يجري، لكن الآن تحفرت بئرا في ملكك، فهل يكون ماؤها ملكا؟ قال: أصحهما نعم. هذا مذهب الشافعية والمالكية، مذهب الشافعية والمالكية أنه يملك الماء. قال: لأنه نماء ملكه، فأشبه ثمرة شجرته، وكمعدن ذهب أو فضة خرج في ملكه، وقد نص الشافعي على هذا في غير موضع. فعلى هذا ليس لأحد أن يأخذه ولو خرج عن ملكه، لأنه ملكه، يعني حتى لو سال الماء من أرضه، هذا ماء فلان، فأشبه لبن شاته. وقيل، هذا قول عند الشافعية ومذهب الحنفية والحنابلة، إن الماء لا يملك، إذن هو إيش؟ له حق الاختصاص فقط، أما حق الملكية ما يملك، الماء ما يملك. فلا، على هذا ما يجوز منع الناس، يعني إذا خرج الماء من أرضه أو كذا ما يجوز يمنع. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار، فهؤلاء أطلقوا الحديث. والشافعي والمالكية قالوا: هذا الحديث يحمل على إيش؟ الأراضي غير المملوكة، يعني هذا فيما هو مباح للناس كلهم. طبعا هنا قال الحديث ضعيف، لكن الحديث الله أعلم، ممكن يصحح، يصح بشواهده كما مر معنا في البلوغ. قال: وعلى الوجهين لا يجب على صاحب البئر بذل ما فضل عن حاجته لزرع غيره على الصحيح، ويجب بذله للماشية على الصحيح. على الوجهين، يعني هو الآن حفر البئر، سواء قلنا يملك الماء أو ما يملك الماء، إذا واحد قال: أنا أريد الماء الذي عندك لأن الزرع الذي عندي يموت، ما في مصدر من الماء إلا هذا البئر الذي عندك، فهنا يقول: لا يجب على صاحب البئر بذل ما فضل عن حاجته لزرع غيره، ما يجب، خلي يموت زرعه. عند الشافعية ما يجب، ويجب بذل للماشية، فرقوا بين الزرع والماشية. نعم، يعني هذه أنفس وهذه يعني زرع. طبعا هذا الإخوة يعني مذهب الشافعية خلافا للمالكية والحنابلة، يعني الزرع له حرمة عندهم كالبهائم، وهذا رجحه ابن القيم، الزرع له حرمة، وهذا الله أعلم يعني أقرب، لأن هذا مال لأخيك المسلم، يتضرر أخوك المسلم وأنت ما تضرر. هذا الآن الكلام في ما فضل عن حاجته، كل عن الفاضل الآن كلام، نعم لو كان يحتاج ما حتى المواشي، لكن هنا الآن ما فضل عن حاجته، فلماذا يمنع؟ فالله أعلم مذهب المالكية والحنابلة وطبعا على قول الحنفية والحنابلة أصلا هو ما يملك الماء، فيمكن أصلا ما يعني إيه نعم النبات نفس الحيوان ها؟ الظاهر كذا عند الحنفية، أنا ما وجدت يعني نص منهم لكن أنه ما يملك إيه نعم. طيب قال لما روى الشافعي، يستدلون بماذا بهذا الحديث عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا صح الأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى منعه الله فضل رحمته يوم القيامة. طبعا تقول هذا اللفظ خطأ كما نبه عليه البيهقي في معرفة السنن، أخطأ فيه الكاتب في كتاب إحياء الموات، وأما اللفظ الذي رواه الشافعي هو اللفظ الوارد في الصحيحين كما ذكر هنا، قال في الصحيحين: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء، لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء. إيش معنى الحديث؟ لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء، هو ليس للزرع، لتمنعوا به الكلاء. قال النووي قال: يكون هناك كلاء ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا شربت بهائمهم من هذا الماء، فهنا ما يجوز أن يمنع يعني فضل الماء عن أصحاب المواشي. لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر حرمة الماشية. طبعا هو الحديث ما فيه كلام عن الزرع لأنه مسكوت عنه، يعني الزرع مسكوت عنه، لكن الحديث يتعلق بأنه لا يعني يمنع أصحاب المواشي من أن تشرب مواشيهم من البئر، لأن ما يوجد مكان للرعي إلا هذا المكان الذي عند هذا البئر مثلا. قالوا: الفرق بين الماشي والزرع ونحوه حرمة الروح بدليل وجوب سقيها بخلاف الزرع. والله هذا يعني بعد التعليل فيه قوة، يقولك الزرع لو ما سقيته ما تأثر بخلاف الماشية، سبحان الله. ثم لوجوب البذل شروط، قال أحدها: أن يفضل عن حاجته، فإن لم يفضل لم يجب ويبدأ بنفسه، وهذا كل ما أخذ من الحديث لأنه قال لا تمنع فضل الماء. نعم. الثاني: أن يحتاج إليه صاحب الماشية بألا يجد ماء مباحا، هذا كما في الحديث كما في السر النووي. الثالث: أن يكون هناك كلا يرعى ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء. نعم، هذا الشرط الثاني قريب من بعض ونفس الحديث. لا يعني يقول لك هنا يعني مرعى ولا يمكن للماشية أن ترعى من هذا المرعى، ما يوجد مرعى قريب مثلا إلا هذا المرعى. طيب الماشية إذا رعت لابد أن تشرب ولا تمرض وتموت، عرفت؟ فإذا منعت أنت الماشية من الشرب كأنك تمنعها إيش؟ من الكلاء والحياة. هذا هو: لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلاء. طيب ما شاء الله أذنه. طيب نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.